إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت الملك لا شريك لك، وأنت الفرد الذي لا ند لك، القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والحكم حكمك، والأمر أمره، وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد على نعمة المعافاة في الأهل والمال والولد، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على حمدنا إياك، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في صدد الرد على شبه الإعلاميين في تلك الحرب التي طال أمدها منذ هذه الثورة المباركة والحرب على أشدها على الإسلام والإسلاميين بإحداث الوقيعة بين طوائفهم طارة وإظهار وعرض بعض الشبه طارة أخرى. وكان مما تناولناه في الدرس الماضي من شبهة هدم الأضرحة، أي المشاهد التي بنيت عليها المساجد كأضرحة الأولياء. وقد ذكرنا أن من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته ومدى حرصه على إيمانهم وتوحيدهم ودينهم ومدى شفقته صلوات ربي عليه وسلامه أن سد أبواب الذرائع على الأمة التي تؤدي إلى الوقوع في الشرك بالله تعالى. وما ترك الحبيب المصطفى شيئا يقرب أمته إلى الله إلا ودلهم عليه. وما ترك الحبيب المصطفى شيئا يباعد أمته عن الله والإيمان إلا ونهاهم وحررهم منه. ومن جملة هذا ما ذكرنا منه طرفا في درسنا الماضي، أن النبي صلى الله عليه وسلم حماية لجناب التوحيد حرر أمته من كل وسيلة وسبب يوقعهم في الشرك بالله، حيث إن الشرك بالله من أعظم الذنوب، بل هو لا يغفر عند الله أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به إلا بالتوبة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أعصب المواقف عند معالجة سكرات الموت حذر أمته من اتخاذ المساجد بناء على قبور الأنبياء والأولياء، ولعن من فعل ذلك، واعتبر من فعل ذلك من شرار الخلق عند الله يوم القيامة، وحذر من هذا الفعل وهو على فراش الموت، كما قال الحبيب المصطفى: لعنة الله على اليهود والنصارى. ثم علل الحبيب المصطفى لعنه لليهود والنصارى بقوله: اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، لأن ذلك فتنة ووسيلة تؤدي إلى الافتتان بالمقبور إن كان نبيا أو وليا، فيتبرك به ثم يدعى من دون الله، ثم يستغاث به من دون الله، ثم يذبح له، ثم ينظر له، ثم يسأل الخيرات ودفع الكربات. وهذا مشاهد عند قبور الأولياء. أيها الإخوة الكرام، ثم قلنا هناك شبهة يعرضها هؤلاء الإعلاميون على الإسلاميين. إذا كان الأمر كذلك أن الشرع حرم بناء المساجد على قبور الأنبياء والأولياء، فما بال قبر النبي المصطفى؟ وما حكم الصلاة فيه؟ وعليه كما يعرض شبهتهم ان نقول نحن بإبطال الصلاة في مسجد النبي ومنع الناس من الصلاة في المسجد النبوي الشريف زعما ان قبر الحبيب المصطفى فيه، وانا اتناول الرد على هذه الشبهة اليوم. اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في مسجده. انا عايزك تركز معايا عشان تتعلم ثم ترد وتعلم. ما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده قط، انما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، مخافة ان يبرز قبره وان يدفن مع سائر المسلمين في البقيع فيقع من امته المحظور ان يقيموا على قبره مسجدا او يتخذوا مسجده تبركا وعيدا. ولذلك آثر الصحابة ان يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم حيث قبض في غرفة السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، حماية وصيانة لقبر الحبيب المصطفى، وهو الذي قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اي صنم، لان من عبد من دون الله ولو كان نبيا او وليا فقد اتخذ وثنا وصنما، عبد من دون الله. وهو القائل صلوات ربي عليه وسلامه: اللهم لا تجعل قبري عيدا. عيدا اي مكانا يعتاد الناس ان يأتون اليه ويطوفون به ويتبركون به ويستغيثون به من دون الله. دعاء الحبيب المصطفى في هذه الاحاديث الصحيحة. ولذلك آثر الصحابة ان يدفنوا الحبيب المصطفى في غرفة السيدة عائشة. ومعلوم ان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مبنيا بالطوب اللبن وجذوع النخل، وسقفه من جريد النخل، وكان مبنيا في مكان في وسط بيوت اهل المدينة. ولعلك تتخيل معي ان المدينة المنورة شرفها الله بتشريف الحبيب المصطفى كلها كانت في مساحة المسجد النبوي الان، فقط احياء بسيطة متواضعة، بني سلمة، بني عمرو بن عوف، من الخزرج، من الاوس، بيوت بالطين، كل بيت غرفة غرفتين كما هو الحال عندنا من زمان. النبي عليه الصلاة والسلام وجد مكانا خاليا بين البيوت فاشتراه وبنى به مسجد، ثم بنى غرفة للسيدة عائشة ملاصقة للمسجد زي البيت اللي جنبنا دي. الغرفة مثل هذه الغرفة، وكان لها باب يفتح على المسجد يخرج الحبيب المصطفى كهذا الباب سواء بسواء،
يخرج الحبيب المصطفى من هذا الباب الى المسجد ليصلي بالناس. وكلما تزوج الحبيب المصطفى امرأة من امهات المؤمنين اشترى بضعة امطار ملاصقة للمسجد وبنى لها غرفة، فصارت حجرات امهات المؤمنين ملاصقة لمسجد الحبيب المصطفى. خلي بالك من هذا البناء المعماري. فلما قبض الحبيب المصطفى وخشي انه اذا دفن في البقيع مع الصحابة ان يتخذ قبره وثنا يعبد من دون الله ويتبرك به، فدفن في غرفة السيدة عائشة الملاصقة للمسجد. ثم اغلقت السيدة عائشة هذا الباب لانه اصبح لا حاجة لهذا الباب بعد وفاة الحبيب المصطفى. ثم قامت السيدة عائشة ببناء جدار داخل الغرفة من جهة الشمال بين اقامتها وبين قبر الحبيب المصطفى لتنعزل عن القبر، والقبر كان في الارض مسوى بالارض مسنمة يرتفع عن الارض بمقدار شبر فقط، والقبر الشريف مسوى بارضية الحجرة. بنت السيدة عائشة جدارا بينها وبين قبر الحبيب المصطفى لتنعزل عن القبر. ثم لما مات ابو بكر دفن بجانب الحبيب المصطفى في ذات الغرفة، وكان قبره من جهة الشمال اي من الجهة الخارجية، والحبيب المصطفى قبره من جهة المسجد ملاصقا له، وكان مسلما ايضا مرتفعا بمقدار شبر. فلما توفي امير المؤمنين عمر واستأذن ام المؤمنين عائشة ان يدفن بجانب صاحبيه واذنت له، فدفن الشهيد عمر بن الخطاب بجانب ابي بكر من الجهة الاخرى الشمالية، فصارت القبور بدءا من المسجد النبوي قبر الحبيب ثم قبر ابي بكر ثم قبر عمر، والسيدة عائشة منعزلة عن القبور بجدار. فلما دفن عمر اغلقت السيدة عائشة الحجرة واشترت لها بيتا بعيدا عن الحجرة، واغلقت الحجرة تماما ولم يعد منفذ الى القبور الثلاثة قط، وبقيت الحجرة بها القبور الثلاثة. لما جاءت خلافة امير المؤمنين عمر واراد ان يوسع المسجد النبوي لكثرة الناس، وسع المسجد من الجهة الخلفية ثم قال انه لا سبيل اليها، لا سبيل الى التوسعة من هذه الجهة من جانب غرفة السيدة عائشة. فلما جاءت خلافة امير المؤمنين عثمان اراد ان يوسع مسجد الحبيب المصطفى بضعة امتار، فاشترى بيوتا في الجهة الخلفية ووسع مسجد النبي، وغرف امهات المؤمنين بجوار المسجد ملاصقة له. وظل الحال على هذا الحال قرابة 80 عاما الى خلافة الوليد بن عبد الملك
في سنة 91 هجرية، وكان آنذاك جميع أمهات المؤمنين عائشة وحفصة وصفية وأم سلمة وأم حبيبة وغيرهم قد توفينا، وبقيت حجرات أمهات المؤمنين مغلقة. فأراد هذا الرجل الوليد بن عبد الملك أن يوسع مسجد النبي، فقام بهدم حجرات أمهات المؤمنين وأدخلها إلى المسجد ووسع المسجد. فوسع المسجد من هذا الجانب ومن هذا الجانب، وبقيت حجرة أم المؤمنين عائشة في قبلة المسجد على حالها وصورتها وكأنها بداخل المسجد، لأن بدأت التوسعة من الناحية اللي هناك والتوسعة من هذه الجهة، امتد المسجد كده وامتد المسجد هناك وبقيت الحجرة دي، يعني مش هتهدر كما هو الحال. وفي خلافة أمير المؤمنين عمر لما أراد أن يوسع المسجد أخذ بضعة أمتار من الروضة الشريفة بجانب حجرة أم المؤمنين عائشة في هذا المكان وأقام جدار ليفصل الحجرة عن المسجد. فلما جاء عثمان وأراد أن يوسع المسجد أخذ بضعة أمتار أيضا من الروضة الشريفة وهي التي كانت بين المنبر وبين بيته، روضة الشريفة، أخذ بضعة أمتار فبنى جدارا ثان ليحجب الحجرة عن المسجد. فلما جاء عبد الملك بن مروان في العام 91 من الهجرة وهدم حجرات أمهات المؤمنين ليوسع المسجد، أقام جدارا ثالث بجوار الجدار الثاني والأول بعيدا عن غرفة أم المؤمنين عائشة لتفصل الحجرة عن المسجد حتى لا يصل إلى قبر الحبيب المصطفى أحد. ثم جعلوا جدارين على صورة مثلث من هذا الجانب من الغرفة ومن هذا الجانب من الغرفة، وجيء بهما هكذا، وكان رأس المثلث في داخل مسجد النبي حتى لا يرى المصلي وكأنه يتجه إلى قبر النبي. ثم اتخذ بعد ذلك الجدار الحديدي والذي بنيت عليه القبة الخضراء النحاسية التي نراها اليوم، وبقي قبر الحبيب المصطفى هكذا إلى الآن. يبقى معنى إن قبر النبي كان في المسجد لم يكن في المسجد، وما دفن النبي في المسجد، وإلى الآن فإن النبي أو مسجد أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالمسجد. انظر إلى أن الصحابة ضحوا بجزء من الروضة الشريفة التي هي بين بيت النبي وبين قبره، وأخذوا جزءا منه أو منها ليقيم حاجزا وحاجزا وحاجزا عن حجرة أم المؤمنين عائشة عن القبر حتى لا يصار إلى القبر. طيب إذا كان هذا هو حال قبر النبي عليه الصلاة والسلام، الشبهة التي تعرض، هل تمنع الصلاة في الروضة الشريفة التي هي ملاصقة لحجرة أم المؤمنين عائشة؟
او تمنع الصلاة في مسجد النبي لوجود القبر، مع ان القبر كما قرر العلماء وذكرنا لم يكن في المسجد، ما كان القبر في المسجد، والى الان القبر لا يوجد في المسجد. اعلم الرد على هذه الشبهة، اعلم ان الصلاة في المساجد التي بنيت فيها قبور الاولياء محرمة. انا اعرض المسألة من الجهة الشرعية، لا اتكلم للهوى، انما هو عرض تأصيلي من الشرع، لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعل ذلك، اي من بنى مسجدا على القبر او ادخل قبرا في المسجد، وحرر امته من فعل ذلك، واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك من شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فالصلاة في المساجد التي فيها أضرحة الأولياء محرمة باتفاق أهل العلم من المذاهب الأربعة، والخلاف عند العلماء فقط في بطلان الصلاة أو صحتها، ولكن جميع علماء أهل السنة والجماعة والأئمة الأربعة يحرمون الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، لأن النبي لعن فاعل ذلك وحرر من هذا الفعل، واعتبر من فعل هذا من شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وهذا التحريم يشمل كل مسجد كبيرا كان أو صغيرا، إلا مسجد الحبيب المصطفى. ليه الصلاة في جميع المساجد اللي فيها قبور كمسجد البدوي ومسجد الحسين ومسجد السيدة نفيسة ومثل هذه المساجد محرمة إلا لمسجد النبي؟ ليه؟ لماذا؟ لأن مسجد الحبيب المصطفى له فضيلة ليست لغيره من سائر المساجد، كما قال الحبيب المصطفى: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه. هذه فضيلة. وقال الحبيب المصطفى، والحديث في صحيح البخاري: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. في رواية: ما بين منبري، والمنبر كان في الجهة دي، وقبري روضة من رياض الجنة. وهذه رواية لا تصح، لان النبي وهو بيقول الكلام ده ما كانش فيه قبر لسه، لم يكن هناك قبر حين قول الحبيب المصطفى لهذا الكلام، دليل على ان هذه الرواية ضعيفة لا تصح. انما الرواية الصحيحة: ما بين منبري وبيتي، وهي حجرة السيدة عائشة، روضة من رياض الجنة. وروى الامام البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا. لهذه الاحاديث الثلاثة دلالة على فضيلة مسجد الحبيب المصطفى منذ ان بناه واسسه، فالفضيلة لمسجد الحبيب المصطفى هي لفضيلة البقعة وليست لوجود القبر، ففضيلة المسجد كانت شرعية منذ ان بناه النبي،
يبقى مسجد النبي ما زاد فضيلة بعد فضيلة بوجود القبر، لا، القبر الشريف لا، انما فضيلة مسجد النبي بفضل البقعة التي بني فيها المسجد. فلو قلنا بتحريم الصلاة في مسجد النبي اذا نسوي مسجد النبي بسائر المساجد، وضياع لهذه الفضيلة. واعلم ان الاسلام اذا نهى عن شيء سدا للذريعة اباح هذا الشيء للمصلحة الراجحة. انا عايزك تركز معايا في الجزئية دي والمثل اللي انا اطلبهولك. يقول لك طب احنا بنصلي في مسجد النبي ليه؟ لان فيه مصلحة راجحة وهي فضل الصلاة فيه بألف صلاة عما سواه. اذا نهى الشرع عن شيء سدا للذريعة اي للوقوع في الحرام، اباح الشرع فعل هذا الشيء المحرم للمصلحة الراجحة. اضرب مثال عشان اقرب المعلومة. لما حرم الشرع التطوع بالصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، ليه؟ حتى لا يتشبه المصلي بالمشركين الذين يسجدون للشمس في هذين الوقتين. فنهى الشرع عن صلاة التطوع النافلة المطلقة في هذين الوقتين. انت صليت العصر، لا يجوز لك ان تصلي حتى تغرب الشمس. الصلاة محرمة؟ ايوة، لانها ذريعة للتشبه بالمشركين الذين يسجدون للشمس في هذين الوقتين. صلاة التطوع تقول ام قوم اتوضى وصلي ركعتين لله وركعتين لله، لا، ده منهي عن صلاة مكروه ممنوعة، لان من فعل ذلك تشبه بصلاة المشركين في هذين الوقتين بالسجود للشمس. ولكن تباح الصلاة في هذين الوقتين اذا كان لها سبب للمصلحة الراجحة. بمعنى انت عايز تصلي ركعتين في ركعتين في ركعتين تطوع، ممكن تصليهم في اي وقت غير الوقتين دول، لكن اذا كان للصلاة سبب كركعتين تحية المسجد ودخلت قبل اذان المغرب بنصف ساعة في وقت كراهة لك ان تصلي، لانك لو تركت صلاة تحية المسجد في هذا الوقت فاتت الركعتان بفوات الوقت، ما تقدرش تستدركهم بعد المغرب. يبقى يصلى هاتين الركعتين لان لهم سبب، او ركعتين سنة الوضوء لان لهم سبب للمصلحة الراجحة، رغم ان الشرع نهى عن الصلاة في هذين الوقتين، لكن يبيح الشرع الصلاة في هذين الوقتين للمصلحة الراجحة التي اذا تركت العبادة في هذين الوقتين فات وقتها وضاعت المصلحة الراجحة. كذلك الصلاة في مسجد الحبيب المصطفى، لو تركنا الصلاة في مسجد النبي لان فيه قبر النبي على سبيل ان قبر النبي موجود في المسجد، ستفوت المصلحة الراجحة بالصلاة في مسجد النبي، وهي الالف صلاة التي افضل من الصلاة في غيره. لكن لو تركنا الصلاة في مسجد البدوي ورحنا صلينا في مسجد ثاني ما فاتناش مصلحة راجحة، لان مسجد البدوي والحسين ونفيسة والمساجد اللي فيها الاضرحة ما فيش فيها فضيلة مخصوصة لهذه المساجد. يبقى يجوز ان انا بدل ما اصلي في مسجد الشيخ مروان اصلي في مسجد عبد العال، لان ما فيش مصلحة راجحة للصلاة في مسجد عبد العال. لكن لو تركت الصلاة في مسجد النبي وصليت في مسجد اخر فاتتني المصلحة الراجحة وهي فضيلة الصلاة بألف صلاة في مسجد النبي. يبقى لا يجوز على الإطلاق أن نسوي بين مسجد الحبيب المصطفى وبين سائر المساجد. إذا أصل قبر النبي كما ذكرنا، وشبهة الصلاة في مسجد النبي كما ذكرنا، لا يجوز أن نقول بأنه لا يصلى في مسجد النبي. إذا هدم المسجد الذي فيه القبر ما حكم؟ هتهدموا المساجد؟ مساجد اتبنت مولانا تهدموها والناس بتصلي فيها وبتقرأ قرآن وبتتعلم العلم؟ نعم. بعد جلسة الاستراحة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحابته وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، العلم العلم العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم العلم. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم بوب باب العلم قبل العمل، العلم قبل العمل. قبل ما تتعبد إلى الله شوف العبادة دي مشروعة ولا غير مشروعة، هل هي على منهاج النبوة أم لا، هل هي على الاتباع أم على الابتداع. العلم مصيبة الناس في هذا الزمان 30 سنة والناس بعيدين عن الثقافة الشرعية، بعيدين عن الوعي، بعيدين عن المساجد والمشايخ. ولذلك أول ما يطلع الإعلام يزلزل قلوب ضعاف الإيمان. أنا شوف يا عم، أنا الجماعة السنيين عايزين يهدوا المساجد، فبيرجع يا أخي للعلماء واسأل، لأن مفيش وعي، مفيش ثقافة، مفيش علم، هجرت المساجد. ولذلك أي فتنة تزلزل القلوب الضعيفة. ولذلك ينبغي يا اخواننا احنا نرجع الى العلماء كما ذكرت ذلك مرارا وتكرارا، وخاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه الشبه. اعلم انه كان بالمدينة، اي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، رجل يسمى بأبي عامر الرابط، وكان هذا الرجل قد تنصر في الجاهلية قبل بعثة النبي، وأمعن في التعبد على دين النصراني. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته من مكة إلى المدينة، شرق هذا اللعين بريقه حنقا وحسدا على النبي، ولذلك كان يقال له بأبي عامر الفاسق، وكان ليلقب بأبي عامر الراهب في الجاهلية قبل بعثة النبي. هذا الرجل كان يتنقل بين المشركين في مكة ليؤلبهم على الإسلام والنبي، ثم لما انتصر الإسلام في غزوة بدر وتمكن الإسلام في المدينة وأصبحت له دولة، اشتد حقده على النبي وعلى الإسلام، فأعلن إسلامه صورة ظاهرا وهو يبطن في قلبه المريض النفاق والكفر والضغينة والبغضاء على الإسلام والمسلمين والنبي. ثم ذهب إلى بلاد الشام إلى ملك الروم هرقل يستعديه على النبي، يسخنه على النبي عشان يبعث جيش يقاتل النبي عليه الصلاة والسلام. فأرسل هذا الرجل إلى جماعة من الأنصار من أقربائه من المنافقين أن يبنوا مسجدا بجانب مسجد قباء. ليه؟ علشان لما هو من هناك من بلاد الشام يشيع واحد يوم يلتقي مع المنافقين الحزب ده او الجماعة الضالة المضلة ده المنافقين داخل المسجد ما يبقاش في شبهة، ويكون هذا المسجد سترا وستارا لمن يستترون فيه ويحاربون الاسلام. يتجمع فيه الجماعة اللي هم مراهضين للاسلام، كل منافق يجتمع في هذا المسجد ويصلي فيه مسجد. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك اتوا الى النبي وقالوا يا رسول الله نريدك ان تأتينا في مسجدنا هذا وانت في طريقك الى تبوك تصلي فيه فريضة، يعني افتتح لنا المسجد عشان يغدو مشروعية المسجد. يبقى وكأن المسجد اصبح مسجد مشروع، النبي دي صلى فيها مفيش فيها كلام. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم معتذرا انا على سفر، فاذا رجعنا سنأتيكم فنصلي معكم فيه. انطلق النبي الى غزوة تبوك ثم رجع، وقبل ان يصل الى المدينة بمسافة يوم او بنصف يوم نزل امين الوحي جبريل على الحبيب المصطفى يخبره من رب العالمين بحقيقة هذا المسجد، عالم السر واخفى. فنزل على الحبيب المصطفى قرآن يتلى الى يوم القيامة، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. خلي بالك من الأوصاف الأربعة دي، خلي بالك لأن هي دي الشاهد في الكلام. أعيد الآية تاني في سورة التوبة، يخبر رب العالمين نبيه بحقيقة هذا المسجد قبل أن يصل إليه فيصلي فيه. فحفظ رب العالمين نبيه من الصلاة في هذا المسجد. ليه يا مولانا؟ ده مسجد، انت هتحرم بنية المساجد والصلاة فيه؟ خلي بالك، مسجد اهو يصلى فيه ويذكر الله فيه ويقرأ القرآن فيه ويجتمع الناس فيه، يعني مش خمارة. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، شوف الاوصاف الاربعة دي، وتفريقا بين المؤمنين، هذا هو الهدف من بناء هذا المسجد. الضرار يعني بنوا هذا المسجد ليضروا بمسجد قباء، يفرقوا المسلمين. بدل ما يبقى في مسجد قباء 100 من الصحابة معهم المنافقين، لا، يبقى مسجد قباء فيه 50 وده فيه 50، يفرقوا المسلمين. ولذلك قال العلماء اي مسجد يبنى بنية الاضرار بمسجد اخر فهو مسجد ضرار لا ينبغي ان يصلى فيه. ولو بنته جماعة من الجماعات الإسلامية. يا الله ما تخلي بالك معايا، ما تخلي بالك معايا، لو بنته جماعة إسلامية وانشقت عن جماعة المسلمين في بلد من البلاد وعملوا حتة زاوية تحت بيت أو بنوا مسجد من أجل مناهضة الدعوة السنة في المسجد الفلاني ومن أجل المكيدة لمن يصلي في مسجد السنة في المكان الفلاني، فهذا مسجد بني للإضرار بالدعوة إلى الله وبالمسجد الفلاني، لا يحل الصلاة فيه. انتوا واخدين بالكم الكلام ده؟ ولذلك لازم النية. ولذلك ابن الجوزي قال من كتب اسمه على المسجد فهو ابعد عن الاخلاص. تقوم تبني مسجد وتكتب مسجد فلان، ابعد عن الاخلاص. وان المساجد لله، يبنى المسجد لله قصدا لله ورفعا لغاية لا إله إلا الله وإظهارا لسنة رسول الله وتعبيد الناس لله، هذا هو المقصد من أي مسجد. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، هذا وصف، وكفرا وتفريقا بين المؤمنين عشان يعملوا فرع، عشان يعملوا فرع، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، أي ليكون هذا المكان سترا وملتقى ومناخا لأعداء الإسلام يلتقوا فيه ليكيدوا للإسلام. وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى. يا جماعة ده احنا بنين المسجد دي لله، انتوا تطلعوا على القلوب؟ والله يشهد انهم لكاذبون، وشهادة الله اصدق عليهم من ايمانهم وحلفهم. ثم قال رب العالمين للنبي، اسمع قبل النبي ما يوصل للمسجد، لا تقم فيه ابدا. ما صليش فيه انا، مالي يا مولانا، ما هو مسجد، انا داخل اصلي لربنا. وممكن النبي يبقى داخل يصلي لله، ملوش دخل بالمنافقين، انا داخل اصلي لله، ده لنبي ومعايا ابو بكر وعمر والصحابه، انا داخل اصلي لله، ماليش دخل بالقبر ولا بالولي ولا تبرك ولا ليا في المساله دي. لا يا مولانا، لان هذا المسجد الذي بني على المشهد القبر ما بني الا للاضرار بالتوحيد والاضرار بالاسلام. ومن يقوم على خدمة هذه المساجد من السدنة والخدم يدعون الناس إلى الاغترار بهذا الولي، وينذروا ويزدحوا ويتطوعوا ويستغيثوا ويدعوا لهذا الولي من دون الله. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ يا سلام، شوف القرآن بيضرب المثل للمسجدين اهو. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم عشان يتعلم الناس في التوحيد. وكأنك بتلتفت كده تشوف المسجد دي مبني على أصول وأسس وراسخ. بص للناحية الثانية دي، أمن أسس بنيانه على شفا جرف، بنى بيت على أرض منهارة لينة على شفا جرف، وكأنك بتشوف المسجد كده بيترنح لأن في قبر بيعبد من دون الله، لكن هذا القبر الذي أسس على التقوى من أول يوم مؤسس على دعائم وأسس وأصول، أما الآخر وكأنه يترنح آيل للسقوط. شوف واخد بالك من المشهد ده، وكأنه مشهد حي القرآن يرسمه. فأرسل الحبيب المصطفى بعض أصحابه فتقدموا بين يديه فحرقوا هذا المسجد على من فيه وهدموه. تهدموا مسجد؟ ايوه، لان هذا المسجد بني محادة لله ورسوله، وكل مسجد بني محادة لله ورسوله يأخذ هذا الحكم. يبقى التحريم يا جماعة مش من اجل المسجد، لا، ده من اجل الوصف الذي اتصف به المسجد. هو مسجد بناء وارضية ما الناس دخل بيه، لكن هذا الوصف الذي اتصف به هذا المسجد هو الذي جعل الصلاة فيه محرمة. الوصف فرارا، وصف كفرا، وصف تفريقا، وصف ارصادا لمن حارب الله ورسوله، وصف بني المسجد على قبر ولي ليعبد من دون الله، وصف. ولذلك قال العلماء لو ان القبر في المسجد ينبش وينشال ويترمي بره يبقى نصلي في المسجد عادي. خلاص الوصف راح. اضرب لك مثال، معلش، هناك من الحيوانات والطيور ما يقتل لأصله، وهناك من الحيوانات والطيور ما يقتل لوصفه. خلي بالك معانا الحته دي، حيوان يقتل لأصله، الحداية، الفار، الكلب العقور يقتل لأصله. الإسلام أمر بقتله حتى في الحل والحرم، حتى الحرم في مكة في أيام الحج والعمرة المنهي عن قتل أي حيوان أو طائر. لا يجوز لك أنك أنت تقتل هذه الحيوانات التي أمر الشرع بقتلها لأصلها. وهناك من الحيوانات والطيور ما يقتل لوصفه، يعني أصل الحيوان يحرم أنك تقتله، لكن لما يتصف هذا الحيوان بوصف يخرجه عن أصله يجوز أنك تقتله. القطة حرام أنك تقتله، لكن لو اتصفت بالسبعية وبدأت تعتدي على الفراخ الصغيرة وتخش البيت تأكل الأكل وتتبول على الفراش يجوز لك أنك تقتله. ما قتلتهاش لان هي قطة، لكن قتلتها للوصف الذي اتصفت به. وازاي تسمع يقولك يا مولانا انا اموت القطة؟ اليفي بتدخل البيت وتقعد مع الناس، تقوم تقول او تقول ليه، هل القطة دي اتصفت وتحولت من الالفية الى السبعية، اصبحت كالسبع، اصبحت كالزئ تأكل ما تلقاه من الطيور؟ نعم اقتله للوصف. اذا المسجد نهى الشرع عن الصلاة فيه للوصف، والمسجد الذي بني على القبر لا يصلى فيه لا من اجل المسجد ذاته انما من اجل الوصف الذي فيه. انظر الى العلم، ولذلك انا عايزك تتعلم العلم. فاعلم انه لا اله الا الله، ما قالش قل لا اله الا الله، قال فاعلم. ولذلك عموم المسلمين الان لا يعلمون ولا يعرفون معنى لا اله الا الله. يا مولانا انت هتكفرنا، ما نعرفش ازاي معنى لا اله الا الله ازاي. انا بقول لك كده، انا بقول لك كده، معظم المسلمين الا من رحم الله ما يعرفوش معنى كلمه لا اله الا الله. يقول لك ما احنا بنقول ان ربنا موجود اهو، مش دي معنى لا اله الا الله. ما احنا بنقول ان ربنا اللي خلقنا اهو، مش دي معنى لا اله الا الله. العلم، العلم يا اخواني. طيب احنا قلنا بان المسجد اللي زي ده يهدم او يزاح منه القبر ليكون خالصا لله وللتوحيد، من الذي له الحق ان يهدم هذا المسجد؟ احنا بنرد على هؤلاء العلمانيين او الاعلاميين، هل انا وانت ومسجد اهل السنة ومسجد التوحيد ومسجد السلام ومسجد كيت وكيت وكيت؟ لا، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر له ضوابط شرعية، وهذا ما سوف نتكلم عنه بمشيئة الله تعالى في تغيير المنكر وهدم مثل هذه المساجد او ازالة هذه الاضرحة، تكون حقا لمن؟ لولي الامر او من ينوب عنه. طب ما دورنا ايه؟ لنا دور، كل واحد له دور، وهذا ما سوف نتكلم عنه بمشيئة الله تعالى. اسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعافية والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم علمنا، اللهم علمنا، اللهم علمنا، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، ولا تولي عدنا مصر الحبيبة بلد أمن وأمان ورخاء واستقرار. اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم احفظ شباب المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.